بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشف شيخنا عنا خيرا واشف عنه وعن جمله المكروه. عند كلام الامام الصنعاني رحمه الله حين قال: قال المصنف وذكر كلام حافظ بن حجر والسلام على عنعنة الأعمش أنه دلس تبليس التسوية، قال: أعلام الأديان معقبا على هذا الكلام بحاشية الكتاب. قال: هذا الاحتمال باطل. أولا لتصريح الأعمش بأنه عطاء من أبي رضاعة في مسند أحمد برقم 4825، وغيره. وثانيا أن الأعمش لم يعرف بتدليس التسوية ولا وصفه بذلك الحافظ نفسه في التقريب. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجي والمرتشي. رواه ابو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو محتج به بين الصحيحين الحسن. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجي والمرتشي. رواه ابو داود والترمذي وصححه. قال: ورواه احمد في القضاء وابن ماجه في الاحكام والطبراني الصغير. وقال الميزاني: رجاله ثقات. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في ابواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا كذلك أخذ الربا. وقد تقدم لعن آخره أول الكتاب. وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. وثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد على 20.
ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد عن 20، جمع بعضهم فيها جزءا في الملعونين. بعض إخواننا أيضا هنا معه جزء جمعه في الملعونين أو يجمع فيه. أما من القرآن والسنة فكثيرة في مجلد شبه مجلد من الأدلة من القرآن والسنة، لكن هذا يعني الأصناف التي لعنوا في السنة نحو لعن ثبت عن اللعن عنه صلى الله عليه وسلم في أصناف كثيرة تزيد 20، أي من السنة. ومنهم: لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. في هذا الحديث وحده 4 من الملعونين، وفي حديث الخمر 10 من الملعونين. ولا يعني ماذا أنها 20 حديثا لأصناف كثيرة تزيد كذا على 20، أي لأصناف من الناس تزيد 20. فحديث صالح قصة الخمر فيه نحو 10، فيه 10 وحديث الربا وهذا الحديث. فإذا كان المقصود به الأصناف باعتبار أنه يعني من الناس فهي أكثر، وإذا كان المقصود به الأحاديث فقريب من هذا.
فيه دلالة على جواز لعن
العصاة
من أهل القبلة.
فيه نظر هذا، إن كان على العين ففيه نظر بالتعيين. منهم من استثنى ما يتعلق بالشرف. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن كان بالوصف كما هو الشأن هنا، لعن الله الراشي المرتشي، لعن الله آكل ربا موكله، لعن الله سارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، الله شارب الخمر عسرها وما تصرها إلى آخر الحديث، لعنة الله على الكاذبين على الظالمين. هذا لعن بالوصف لا بأس به عند جمهور العلماء. واللعن بالعين لإنسان لا يزال حيا فيه نظر عند جمهور العلماء. ومنهم من استثنى ما يتعلق بالسب إذا كان لعن المقصود به السب. ولكن الذي يستدلوا به في هذا الباب ضعيف، وهو أن رجلا كان يؤذيه جاره فشكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فاصبر، ثم المرة الثانية قال ارجع فاصبر، ثم الثالثة قال خذ متاعك اخرج من بيتك، خذ متاعك واجعل متاعك على الشارع على الطريق. فأخذ متاعه وبقي في الطريق، كان الناس يمرون يقول مالك، يقول آذاني جاري، يقول لعن الله جارك، وهكذا من مر يقول مالك، يقول آذاني جاري، فيقول لعن الله جارك. هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وتعرفون حاله هو فيه كلام، ثم ما تفرد فيه تفرد به في النفس منه شيء، ثم بيته هو أحق به، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل، فسينصفه من ذلك الذي اعتدى عليه وآذاه ولو بنصيحة. وما كان ليقول له اخرج متاعك واترك بيتك وابقى في الشارع، فهذا فيه نكارة إضافة إلى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا مما اعتمدوا به أو مما استدلوا به على جواز لعن المعين إذا كان باب السب، وكما سمعت القول الأولى هو الأول أنه اللعن المعين لا ينبغي.
قال رحمه الله: أما حديث المؤمن ليس بلعان، فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله ولا رسوله، أو ليس بالكثير اللعن كما يفيد صيغة فعال.
إلى أهل العلم يقسمون إلى قسمين، وبهذا التقسيم ينجلي الإشكال. فإذا كان لعنا لمعين هذا الذي جاءت فيه الأدلة في النهي عنه، وإذا كان لعيا لموصوف لعنا بالوصف، نعم، مثل لعن الله الجهمية، لعن الله الرافضة، لعن الله المبتدعة، هذا كثير في كتب العلم. أما كونه لعن الله فلانا بعينه هذا المنهي عنه. الذين ماتوا وهم كفار، فهذا كثير لعنهم، نعم يجوز، ماتوا على الكفر أو الزندقة أو النفاق، فكثيرا ما تجد من كثير يعني يذكر مثل فرعون ويلعنه، ويذكر مثل عمرو بن عبيد من باب يقول لعنه الله إن كان فعل ذلك، والقرامطة نعم يلعنونهم، كل من ترجم غالب من ترجم لهم يرى يلعنهم، الرافضة كثير وجد من لعنهم، وبالإضافة أيضا إلى أشخاص ماتوا على الكفر أو الزندقة أو الفتن يلعنهم إذا ماتوا على ذلك وهم كفار. فبعضهم يقول فيه ابن كثير عليهم لعنة الله أجمعون أقطعون أبتعون أبصعون من هذا، بعضهم يقول فيه عليهم لعنة الله المتتابعة، بعضهم يقول عليه لعنة الله تترأ، الكثير من هذا، وبالأخص التتار، التتار من ترجم لهم لعنه.
قال رحمه الله: الراشي الذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل مأخوذا من الرشا، من الرشا، وهو الحبل الذي توصل به إلى الماء البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة.
هذا قول الجمهور ترون، وهو الصواب في المسألة، أنه إذا بذل ماله لتخليص حقه أو لدفع الشر عنه لا يكون رشوة، وإنما إذا أراد التوصل به إلى باطل إبطال حق أو إحقاق باطل هذا هو الرشوة.
قال: المنتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم واستحق اللعنة.
والمرتشي ماذا؟
والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم
حتى إن كان حتى غير الحاكم، هذا من باب الأغلى فقط، يعني قد يكون حاكم وقد يكون غير حاكم. فالمرتشي ليس مخصوصا بالحاكم، إنما الحكم والقضاء ما يجوز للحاكم ولا للقاضي أن يأخذ مقابل حكمه، ولا حتى الهدايا، حتى الهدايا سيأتي كلام البغوي. تفضل.
قال: هو الحاكم مستحق اللعنة جميعا للتوصل الراشي، لتوصل الراشي بماله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير الحق. وفي حديث ثوبان زيادة: الراش هو الذي يمشي بينهما.
لعن الله الراشي والمرتشي، هذا ثابت. وزيادة الرائش عند أحمد المسند من حديث ثوبان من طريق ليث بن أبي سليم، شيخه فيه مجهول، والراوي عن ثوبان أيضا يعني ماذا منقطع الحديث بينه وبين ثوبان حديث مضطرب، فزيادة الرائش لم تثبت، وهو وسيط في باطل وآثم، الذي يتوسط في الباطل يأثم تعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان، لكن اللعن في هذا الحديث لم يثبت. هذا كلام للإمام البغوي رحمه الله شرح السنة يتعلق بالرشوة يستفاد.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في المجلد العاشر 87 باب الرشوة والهدية للقضاة والعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم مأخوذة من أليت الدم. ومنه يقال أدلى بحجته أي أرسلها. وقال الله سبحانه وتعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى أي يرتشون في الأحكام. قال أخبرنا عبد الواحد،
يعني استدل بآيتين في باب الرشوة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. فالآية آخرها يبين أن الرشوة ما أبطل بها حق أو حق بها باطل. نعم. والآية الأخرى: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا، تدل بها على الرشوة.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا عبد محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن جعد قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الرادي والمرتشي. قال: هذا حديث حسن مراجعة سنن الترمذي بن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث والحارث بن عبد الرحمن خالد.
البغوي يغترف من جامع الترمذي في الفقه كثيرا، نعم يعني، فكثير ما تجد يأخذ عنه.
قال الإمام: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
لأن قوله قال الإمام كثير في شرح السنة، إما أن يكون هو يقول هذا، والذي يظهر أن الذي يقول هذا هو راوي شرح السنة البغوي عن البغوي. كثيرا ما يكون هذا في البيهقي قال الشيخ، فيقول البغوي قال الإمام، ويعني الراوي عنه، راوي عنه يقول هذا التعبير.
قال: يعطي الراهي لينال باطلا أو يمنع حقا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أدائه حتى يلزمه، فلا يأتيه إلا برشوة يأخذه، أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بها. فأما إذا أعطى المعطي لتوصل به إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن الشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. قال الإمام: وكذلك الآخر إذا أخذ يسعى بإعانة صاحب الحق فلا بأس. وقال ابن سيرين: كان يقال السحت الرشوة بالحكم، وكان يعطون على الخرص.
له بقية فيما يتعلق بهدايا العمال، فيما يتعلق بأنها ربا، أنها رشوة، ونعم وغلول أيضا، هدايا العمال غلول. ونقل الإجماع على عدم جواز الإمام أخذ الإمام لل يعني ماذا للهدايا.
قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يجهز جيشا فنبذت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قال وعنه أي ابن عمر
الحديث حسن وعارضه الحديث المتقدم برقم 780 وهذا أرجح منه كما سيأتي من كلام الصنعاني.
قال وعنه أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين لأجل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. ذكر المصنف
فيه التوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا, فيه توكيل ولي الأمر في الأمور, يعني تجهيز الجيوش وفي كذلك تنفيذ الأحكام ما إلى ذلك, هذا من باب التعاون.
قال ذكر المصنف له هنا لأن الحديث يدل أنه لا رضا في الحيوان وإلا تبادل القرض. قال بالحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه أقوال ثلاثة. الأول جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير علماء السلف والخلف عملا بهذا الحديث بأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز, ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة.
كلام طيب, يعني بيع الحيوان بالحيوان جائز كما تقدم عند الحديث الذي ذكرناه وهو قول الجمهور. أما بيع الأمة يبيعها لمن يملك, يعني إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها, حتى إن اشتراها لا يجوز له وطأها. محرم الأمة إذا كانت محرما ما يجوز وطئها, أو كانت متزوجة ما يجوز وطئها, والأولى أن لا يبيعها والحال هذا.
قال رحمه الله الثاني يجوز مطلقا للجارية وغيرها وهو ابن جرير وداود.
لا فيها نظر, هذا خلاف ما تقدم.
قال الثالث للهدوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات, وهذا الحديث يرد قولهم وتقدم دعواهم النص وعدم صحته.
هي تقدم عند حديث المذكور الدعوة النسخ وبنوه على حديث هذا أرجح منه.
قال واعلم أنه وقع في الشرع أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان كما ذكرناه وراجعنا كتب الحديث ووجدنا في سنن البيهقي ما رده بعد سياقه بإسناده. قال عمرو بن حريش لعبد الله بن عمرو العاص إن بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة, فنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين. فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا الحديث المسطر في الكتاب, وفي رضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدر فيساق الأول. فسياق الأول واضح أنه في البيع, ورضا الثاني صريح في ذلك. وإذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه وهو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد عرضه حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كما تقدم في الحديث العاشر. وقد عرفت ما قيل فيه, والأقرب من باب الترجيح أن حديث عمرو رجح من حديث الإسناد, فإنه قد قال الشافعي في حديث سمرة إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه البيهقي, فرض الحيوان من حيوان الصحة عنه صلى الله عليه وسلم جوال وأيضا.
تقدم لنا بيان ضعف ذلك الحديث وثبوت هذا والحكم على هذا. هل يختص بهذا الحكم يعني في الحيوان أم أن الربا لا يجري في إلا الستة الأشياء الربوية, وهي النقدان والشعير والحنطة والتمر والملح, هذه الستة أشياء الظاهرية أوقفوا الحكم على هذه الستة الأشياء, وقولهم أقرب من أدم الإلحاق. مثلا لا يقال كتاب بكتاب الربا, أو قميص بقميص الربا, أو سلاح بسلاح الربا, أو ما إلى ذلك من سائر المشتريات. ما يدخل الربا إلا في ستة الأشياء على قول ظاهري ووافقه الصنعاني, وهو الأقرب كما تقدم لنا. جنس ربوي مثل تمر بكتاب كيلو من التمر يشتريه منه بكتابين, حسنا ما يشتريه بعشرة كتب نفس.
قال رحمه الله عن ابن عمر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بثمن كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه.
هذا باب المزابنة. مزابنة لغة من الزبن وهو الدفع، تزابن المتبايعان تدافعا وكأن كل واحد يزبن صاحبه. هذا في اللغة نقرأ من باب ما نقلناه، يزبن صاحبه عن حقه. وشرعا بيع ربوي معلوم بجنسه مجهول، كبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، هكذا يذكرونه في اللغة.
قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال نهى رسول عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفسرها بقوله أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا.
الكرم هو العنب، وقد جاء يعني ما يدل على كراهة تسمية العنب كرما.
وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. قال تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها، تفسير المزابنة واشتقاقها وجه التسمية، وقوله ثمر في المثلثة وبتحرمين يشمل الرطب وغيره، والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد بالكرم العنب. وقد استأذى العلماء في تفسير المجابهة، وتقدم أن المأمول عليه بتفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع، وإلا فهو أعرف في مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر لا مخالفة لهم في أن مثل هذا المجابهة، وإنما اختلفها يلحق بذلك كل ما لا يجوز.
يعني لا خلافة أن بيع التمر في ثمر في شجرة بتمر كيلا أن هذه مزابنة، وأنها يدخلها الغرر، وأنها أشياء ربوية، وهي محرمة، لأنه لا يدرى بعد جذاذ ذلك التمر أي يساوي هذا المكيل أم دونه أم أكثر منه، وإنما عري الحكم فيما إذا كان دون 5 أوسق يسمى العراية، أي استثنية عرية الحكم فيما دون ذلك المقدار لحاجة الناس إليها. فإنه إذا كان عنده تمر مطروح ورأى الثمر على الشجر أولاده يحتاجون خريفا وضيوفه وما إلى ذلك، فلهذا المعنى أبيح فيما هو في حدود هذا 5 أوسق فيما دون، أي لقصد التفكه. وإلا فأصل العراية عارية عن حكم المزابنة بمعنى مستثنى من المزابنة، والمزابنة ما يجوز لأنها فيها غرر من الحاجة.
قال وإنما اختلف من يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا من مثل، فالجمهور على إلحاق الحكم بالمشاركة في العلة لذلك، وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير. فأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم، ولا يصح إلا على قول من أثبت اللغة في القياس.
هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل؟ الجمهور على إلحاق الحكم المشاركة في العلة، يعني مثل الشعير إذا كان واحد يريد خريفا مثلا ما زال في سنبله والآخر عنده قديم، قال اعطني هذا من أجل يكون لذيذا في بداية أو الذرة، إلى القول بأنها تلحق به، هل يلحق به أم لا يلحق؟ الصنعاني يرد هذا أنه ما يلحق به. إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله